بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
قلنا سنلخص الأبحاث الماضية في حديث الرافع. قلنا أن حديث الرافع تكلم فيه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ضمن مقامات أربعة. المقام الأول في دلالة فقرة رفع عن أمة ما لا يعلمون. المقام الثاني أنها هل تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو لا. المقام الثالث في فقه تمام الحديث. المقام الرابع في سند الحديث. فكنا نلخص الأبحاث الماضية في هذه المقامات، ونحن على ما أظن في المقام الثالث، وصلنا إلى المقام الثالث إذا ما أشتبه، ما أدري المقام الثاني كملنا أو ما كملنا.
قبل الشبهات الحكمية، وأما دعوة اختصاص الحكم شبهات الحكمية،
لأن قبل التعطيل كملنا المقام الثاني أو ما كملنا، ما أتذكر. على كل حال في المقام الثاني قلنا تارة يدعى وجود قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية، وتارة يدعى وجود قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية. أما القرينة التي يدعى وجودها على اختصاص الحكم بالشبهات الموضوعية، فأهمها هي قرينة وحدة السياق بين هذه الفقرة وباقي الفقرات، وذكرنا الرد على ذلك. وأما دعوى اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية، دعوى وجود قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية، أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه اكتفى بذكر قرينة جاءت في لسان المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وإن كان السيد الحائري بالهامش يقول لا مو هيجي قايل هيجي قايل كذا، يختلف بيان السيد الحائري عن ما جاء في كلمات المحقق العراقي عن بيان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. الآن نحن نستعرض ما ذكره أستاذنا الشهيد باختصار. المحقق العراقي يبدو أنه لم يكن بصدد القول باختصاص الحديث بالأحكام بالشبهات الحكمية، وإنما كان بصدد الرد على قرينة السياق التي يدعى دلالتها على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية. يريد يرد على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية، فيبرز قرينة يدعي أنها أقوى من تلك القرينة، قرينة على يعني قرينة مضادة لقرينة لوحدة السياق. وما هي القرينة التي هي مضادة لقرينة وحدة السياق؟ هي قرينة إن صحت فتوجب ملافقة، مثلا توجب الرد على وحدة السياق، بل هي إن صحت توجب اختصاص الحديث ب الشبهات الحكمية. ف فالسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يتصيد من كلام المحقق العراقي ما قد يجعل قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية، وإن كان القائل بهذه القرينة ما كان لعله ما كان بهذا الصدد، بل كان بصدد الرد على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية. ولكن يقول أستاذنا الشهيد أن هذه القرينة لو صحت فهي تصلح لدعوى اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية. وما هي القرينة التي لو صحت فهي تصلح لدعوى اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية؟ هذه القرينة هي ما ينقله أستاذنا الشهيد عن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه حسب نقل أستاذنا الشهيد، وإن كان نقل السيد الحائري يختلف كما ذكرنا. حسب نقل أستاذنا الشهيد أن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه قائل بأنه في الشبهات الموضوعية تطبيق ما لا يعلمون على الموضوعات، على ذات الموضوعات، ليس تطبيقا حقيقيا بل بنوع من المسامحة، بخلاف تطبيق ما لا يعلمون على الأحكام. الحكم بذاته لا يعلم، فتطبيق ما لا يعلمون على الحكم تطبيق حقيقي، ولكن تطبيق ما لا يعلمون على الموضوعات، مثلا إذا شككنا بأن هذا المائع الموضوع أمامي في الإناء هل هو خمر أو خل، فهذا الشك يطرأ على هذا عدم العلم، يطرأ على صفات هذا المائع لا على ذات المائع. إذا أردنا أن نصب ما عنوان ما لا يعلمون على ذات هذا المائع بحاجة إلى مسامحة، بحاجة إلى عناية معينة بنحو من الأنحاء ندخل بعناية، لأن ذات المائع الموجود أمامي معلوم، صفة خمريته أو خليته غير معلوم. أما ذات المائع، خب هذا مائع موجود في الإناء، فتطبيق ما لا يعلمون على الشبهة الموضوعية بحاجة إلى عناية ومسامحة، وهذه قرينة على أنه إذن المراد بحديث الرأف هو الحكم مو الموضوع، لأن تطبيقه على الموضوع بحاجة إلى عناية، وعناية على خلاف الأصل المسامحة في التعبير، هذا مثل المجاز، ما دام ما ندري ما يكون نحمل على المجاز. فالمفروض إذن أن نحمل حديث الرافع على الأحكام لا على الموضوعات. وأستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يرد على هذا الكلام بردين. أولا، مو دائما ذات الشيء في الشبهات الموضوعية ذات الشيء معلوم وصفته غير معلوم، أحيانا حتى ذات الشيء ما معلوم، مثل الاستطاعة بالنسبة للحج، إذا ما يدري مستطيع أو ما مستطيع، بمعنى أنه عنده ما يكفي للحج أو ما عنده، هذا في أصله أنه تحققت له الاستطاعة أو لم تتحقق، مو لا في صفة ذلك مثل صفة الخمرية، لا في أصل الشك هو عدم علمه في ذات الشيء الذي موضوع وقع موضوعا لوجوب الحج. الاستطاعة وقعت موضوعا لوجوب الحج، هذا الموضوع لو شككنا فيه فهذا شك في الذات لا في الصفات. وما بحاجة إلى عناية. هذا أولا. ويمكن أن نتعدى إلى باقي الشبهات الموضوعية بعدم احتمال الفرق. وثانيا يقول بأنه مو بالضرورة أن نطبق ما لا يعلمون على الذات، نطبقه على صفة الخمرية. صفة الخمرية هي التي وقعت مصبا للحكم للحرمة، فيكفي أن لا نعلم بصفة الخمرية، وإلا لا نعلم بذات المائع. هب أن ذات المائع بالتسامح يسمى بما لا يعلم، ينطبق عليه ما لا يعلم لا حقيقة. ولكن احنا ما بحاجة الى تطبيق ما لا يعلم على ذات المائع، بل يكفينا ان نطبق ما لا يعلم على صفة الخمرية، لان صفة الخمرية هي التي وقعت مصبا للحرمة. يكتفي أستاذنا الشهير في هذا، ويبدو أنه ما لاقي في ألسنة الأصحاب قرينة أخرى لاختصاص الحديث الراف بالشبهات الحكمية. وبهذا ينهي المقام الثاني، ثم يدخل في بحث المقام الثالث وهو في فقه الحديث. احنا بدأنا قبل التعطيل بفقه الحديث، بس ليش جيت مشينا ما ادري. فقه الحديث ككل، مقاطع الحديث، تكلم أستاذنا الشهيد في ثلاث جهات في فقه الحديث. هذه الجهات الثلاثة الآن نوضح عناوينها. الجهة الأولى في تصوير نسبة الرفع إلى المرفوع في باقي مقاطع الحديث، كيف نصور أن الشيء يرفع، النسيان يرفع، الاضطرار يرفع، الإكراه يرفع، كيف يرفع؟ كيف نسب الرفع في هذا الحديث إلى الاضطرار في حين أن الاضطرار موجود؟ كيف نسب الرفع إلى الإكراه في حين أن الإكراه موجود؟ وهكذا النسيان موجود. كيف نصور نسبة الرفع إلى المرفوع؟ المقصود من المرفوع يعني الاضطرار، مثل الاضطرار مثل الإكراه ومثل النسيان. كيف نسب الرفع إلى هذه الأمور في حين أن هذه الأمور لم ترفع حقيقة موجودة؟ فما الذي رفع؟ فكيف نصور نسبة الرفع إلى هذه العناوين الواردة في حديث الرفع؟ بتقدير شيئين أو بالحمل على آثار ذلك الشيء، آثار النسيان ترفع، يقصد بأن الآثار ترفع، شلون؟ بأي طريقة؟ هذا فيه بحث طويل ومفصل، وأظن دخلنا في هذا البحث ولكن لعلنا لم نكمله قبل التعطيل. الجهة الثانية في أنه هل يستفاد من حديث الرافع ثبوت ملاكات الأحكام المرفوعة ومقتضياتها في حالات الاضطرار والإكراه وغيرهما؟ ملاك الحكم موجود ولكن الحكم يرتفع في حال الاضطرار، لو اضطر إلى شرب الخمر لا سمح الله فملاك الحرمة موجود، المفسدة موجودة، ولكن الحرمة تزول بحديث الرف. هل أن حديث الرف تدل على بقاء الملاكات أو لا؟ حديث الرف فقط يدل على رفع الحكم وهو ساكت عن أن الملاكات تبقى أو لا تبقى. شنو أثر هذا البحث؟ أثر هذا البحث يظهر فيما إذا عمل بالفعل المكره أو بل خالف الإكراه وتحملت صعوبته، تحمل الرجل المكلف صعوبة مخالفة الإكراه لو أكره على ترك الصلاة، لو أن الظالم سجن الإنسان المؤمن وفي السجن ما يخلوا يصلي فأكره على ترك الصلاة، ولكن لو تحمل صعوبة هذا الإكراه وصلى كيفما كان، تحمل الضرب يضربوه يبسطوه، لو تحمل مصاعب الإكراه وخالف الإكراه، فهل أن صلاته صحيحة أو لا؟ بناء على أن حديث الرافع يدل على بقاء الملاكات، فهذا الرجل صحيح أنه صلى بلا وجوب، لأن وجوبه ساقط من عنده، ولكن عمل بملاك هذا الوجوب فحقق الملاك، إذن صلاته صحيحة. ولكن بناء على عدم دلالة هذا الحديث على ثبوت الملاك، فقط الحديث يدل على ارتفاع الوجوب، زوال الوجوب، سقوط الوجوب، وهو ساكت عن الملاك، أن الملاك يبقى أو لا يبقى. إن قلنا هكذا عند سقوط الوجوب الملاك لا يمكن إثباته حسب قاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية لدليل الوجوب سقطت، فكيف نعرف وجود الملاك؟ وجود الملاك بالدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، الدلالة الالتزامية أيضا تسقط عن الحجية، فلا يبقى لنا دليل على وجود الملاك. لو لم يبقى دليل على وجود الملاك، إيش راح يكون؟ راح يكون أنه بعد لا يصح، لا يمكن البناء على صحة صلاته، لأنه صلى بلا أمر بلا وجوب، والملاك هم غير ثابت، يعني صلاته لا يثبت صحته مثل هذا الصلاة. هذه ثمرات أو أثر هذا البحث الوارد في الجهة الثانية، من أنه هل يدل حديث الرافع على ثبوت الملاك رغم سقوط الحكم أو لا يدل. هذا بحث الجهة الثانية. الجهة الثالثة أظن بعد قطعية أننا ما بحثناها فيما قبل التعطيل، لكن أوضح عنوان الجهة الثالثة. الجهة الثالثة هناك بعض الآثار المترتبة على المنسي، المترتبة على المضطر إليه، يقع الكلام في أنها ترفع غير أصل الوجوب وأصل الحرمة. هناك آثار أخرى قد تكون مترتبة على من قد تكون من آثار الفعل المنسي أو من آثار الفعل المضطر إليه وما شابه. فهل يمكن رفعها بحديث الرفع؟ أفرضوا مثلا لو نسي جزءا من أجزاء الصلاة فقد يترتب عليه سجدتي السهو، أو لو نسي الصلاة من أساسها يترتب عليه القضاء، لو نسي الصلاة في داخل الوقت يترتب عليه القضاء بعد الوقت. هذه آثار تترتب سلبا وإيجابا، سلبا أو إيجابا تترتب على الفعل المنسي أو الفعل المضطر إليه أو الفعل المكره عليه، المكره على فعله أو المكره على تركه. هذه الآثار الأخرى غير أصل الوجوب والحرمة، هل يمكن رفعها بحديث الرافع عند الشك؟ لو شككنا أن ترك السورة نسيانا هل يترتب عليه سجدة السهو أو لا؟ أو لو شككنا بأنه ترك واجب من الواجبات هل يترتب عليه القضاء أو لا يترتب عليه القضاء؟ هل يمكن أن نتمسك بحديث الرافع لرفع هذا الأثر؟ تارة نستفيد من دليل ذلك الأثر عدم اختصاص، يعني نستفيد من دليل ذاك الأثر بأن هذا الأثر غير مقيد بعنوان النسيان ولا بعنوان عدم النسيان. مثل دليل القضاء قد يقال بأنه هكذا يستفاد من عنده أنه من ترك، حسب من ترك نسيانا أو غير نسيان ما مقيد. دليل من ترك الصلاة في داخل الوقت وجب عليه القضاء، هذا أثر القضاء إن استفدنا من دليل هذا الأثر أنه غير مقيد بهذه العناوين الواردة ولا بعدم تحقق هذه العناوين الواردة في حديث الرفع. ذات ترك الصلاة بقطع النظر عن أنه نسيانا غير نسيان يترتب عليه أثر وجوب القضاء، لو استفدنا هكذا من دليل وجوب القضاء فهذا هو القدر المتيقن المسلم بأن حديث الرافع يجري عليه، حديث الرافع يوجب رفع هذا الأثر. فحديث الرافع لا يرفع فقط وجوب الصلاة التي نسيها سقط وجوبها بالنسيان، بل بالإضافة إلى ذلك إن كان القضاء هكذا فقد يترتب عليه بل خلاف الإجماع بدليل آخر يثبت هذا أمر آخر. ولكن أساساً إذا كان الأثر بلي مترتبا على ذات الفعل المنسي بقطع النظر عن نسيانه أو عدم نسيانه، فكما أن حديث الرفع يدل على رفع الوجوب يدل على رفع ذلك الأثر أيضا. وتارة يكون الأثر المطلوب نفيه بحديث الرفع عند نسيانه مثلا، المطلوب هذا الأثر المطلوب رفعه بحديث الرفع على تقدير ثبوته مقيد بعدم العنوان المأخوذ في حديث الرفع، كما إذا دل دليل وجوب القضاء على أن من لم يصلي غير ناس للصلاة لا عن نسيان وجب عليه القضاء، لو دل دليل هكذا من لم يصلي في الوقت وهو غير ناس مقيدا بأنه غير ناس للصلاة وجب عليه القضاء إن كان مقيدا بعدم العنوان الوارد عنوان النسيان أو الإضطرار أو إكراه أو ما شابه. فهذا أصلا ينتفي موضوع حديث الرافع إذا تحقق النسيان، إذا تحقق النسيان بعد حديث الرافع ما ينضبط من باب سالب انتفاء الموضوع، من باب أنه أصلا دليل القضاء مختص بعدم النسيان، إذا تحقق النسيان القضاء بعد ينتفي بانتفاء الموضوع. بعد حديث الرافع ما ينطبق من باب سالب بانتفاء الموضوع. إنما الكلام في الفرض الثالث وهو فيما إذا كان الأثر المراد رفعه عند النسيان، المراد رفعه عند النسيان أو عند الإضطرار أو عند الإكراه مقيدا بثبوت ذلك العنوان الوارد في حديث الرافع، يعني مقيدا بثبوت النسيان. قال إذا كان موجودا، إذا كان هذا الأثر موجودا فهو مقيد بثبوت النسيان، مثل سجدتي السهو. سجدتي السهو إذا شككنا في أن ترك السورة هل يوجب سجدتي السهو أو لا، ولكن على فرض أنه يوجب سجدتي السهو إنما يوجب سجدتي السهو عند النسيان، أساسا سجدتي السهو وارد في كل ما هو وارد، هو وارد عند النسيان، فإذا ماكو سجدتي السهو ماكو، ولكن إذا أكو فهو مقيد بالنسيان. هنا وقع الكلام في أن حديث الرافع يجري، وبحديث الرافع نرفع اليد عن وجوب سجدتي السهو عن هذا الأثر، سجدتي السهو نسقط سجدتي السهو بنفس حديث الرافع، أو نحتاج إلى أصل عملي لنفي وجوب سجدتي السهو. تارة يقال لعله فيه نظرية، لا بد أن نبحث، نظرية تقول بأنه لا، نفس حديث الرافع يدل على رفع هذا الأثر الذي مقيد بالنسيان، هذا الأثر إذا الذي إن كان موجودا فهو مقيد بالنسيان. فعند الشك إذا شككنا أن مثلا من نسي السورة مثلا هل يجب عليه سجدة عيسى؟ هل يترتب عليه أثر وجوب سجدة عيسى أو لا؟ بل إذا شككنا في ذلك تارة يقال بأنه نعم نفس حديث الرافع كما يدل على أن هذه السورة في داخل الصلاة سقط وجوبها لأنها بل سقط وجوبها
بالنسيان.
كذلك نفس حديث الرافع رفع النسيان يدل على أن هذا الأثر هم إن كان فهو مرتفع، يعني ما دام نسي السورة فلا يجب عليه إن شككنا. إذا ثبت بدليل أنه هذا مثل التشهد مثل السلام اللي إذا واحد نسيه يجب عليه سجدة عيسى، وإذا ثبت ما يخالف نلتزم بها. ولكن إذا شككنا نبني على عدم وجوب سجدة عيسى بدلالة من نفس حديث الرافع، وما بحاجة إلى إعمال الأصول العملية. هذا رأي قد يجري. وتارة قد يقال بأنه لا، نفس حديث الرافع لا دلالة فيه على سقوط سجدة السهو عند الشك في وجوبه، وإنما بلي سجدة حديث الرافع إنما يدل على نفي وجوب رفع وجوب السورة في داخل الصلاة لأنه نسي بالنسيان سقط وجوبه السورة في الصلاة. يبقى أنه هل يترتب عليه سجدتي السهو أو لا؟ الحديث ما يدل على عدم ترتب سجدتي السهو، ما يدل على عدم ترتب سجدتي السهو. فلنفي سجدتي السهو بحاجة إلى الأصول العملية، من يؤمن بالبراءة يجري البراءة، من يؤمن بالاحتياط يجري الاحتياط، كل على حسب. فإذا في الجهة الثالثة يقع الكلام في أنه إذا كان الأثر المراد رفعه بحديث الرافع الذي يراد رفعه بحديث الرافع إذا كان على تقدير ثبوته مقيدا بثبوت عنوان النسيان أو الاضطرار أو الإكراه، مقيدا بثبوته لا كالحالة التي أصلا غير مقيد، لا بثبوت عنوان النسيان ولا بعدم ثبوت عنوان النسيان، ولا كالحالة الثانية التي كنا نفترض فيها أن هذا الأثر مقيد بعدم ثبوت عنوان النسيان بعدم النسيان. بل في هذه الحالة الثالثة نقول أنه إذا كان الأثر المرجع رفعه بحديث الرافع مقيدا على فرض وجوده مقيدا بثبوت النسيان، فهنا هل أن نفس حديث الرافع يدل على رفع هذا الأثر عند الشك أو لا يدل على، بل نحتاج إلى الأصول العملية؟ هذه هي الجهة الثالثة من البحث. وهسه احنا نشوف إن شاء الله نلخص ما جاء في الجهة الأولى من هذه الجهات، يعني في أصل تصوير نسبة الرافع إلى الفعل المرفوع، نسبة لرفع الى الشيء المنسي او الشيء لا الى النسيان سياره الشيء المنسي ناسب الحديث ناسب الرفع الى النسيان والى الى ذات النسيان والى الاضرار والى الاكراه. وكيف يمكن نسبه الرفع الى النسيان والاضرار وما شابه؟ هذا البحث بحث مفصل ان شاء الله نلخصه لعله في درس واحد ونشوف لوين وصلنا في هذا البحث، ما أدري، في قبل التعطيل. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.